الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ذكرنا مقدمة في المرة الماضية وآخر ما تكلمنا فيه حول كلمة المؤلف، والكلمة قول مفرد، ويريد أن الكلمة هي مفرد الكلام، فيقال الكلمة. ومن حيث المعنى لكلمة الكلمة قد يدخل فيها الخطبة، يدخل فيها الكلمة الواحد، يدخل فيها الموضوع، يقال فيه كلمة، كما قال تعالى عن حكاية الكفار، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فقال الله سبحانه وتعالى قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فهي كلمة. لكن المؤلف هنا عندما أراد قال والكلمة التي يريدها الآن، هو يريد الكلمة التي مفرد الكلام، فقال هو قول مفرد. القول عندما يقال هذا القول هذا لفظ يدل على معنى، عادة يقال عنه قول، ما يقال قول هذا، قال هذا قولك أو هذا قول، لا، هو القول الذي يدل على معنى. لكن الكلمة ليست مجرد قول، لو قلنا قول فقط فلا بد أن يأتي فيقولون قول مفرد، بحيث أنه مفرد إذا فرقت الحروف عن بعضها، أي ما لا يدل جزء على جزء معناه كما يقولون. طيب، قال وهي اسم وفعل وحرف. هذا تقسيم الكلام عند أو الكلمة عند العرب وعند النحاة، كيف قسموا ذلك؟ ذهبوا واستقرأوا كلام العرب الذين لم تخالط ألسنتهم ألسنة الأعاجم، فبقوا محافظين على لغتهم الأصلية العربية، فوجدوا أن الكلام لا يخرج عن هذه الثلاثة أقسام، وقاموا بحصر عقلي فوجدوا أن الكلام ينقسم إلى قسمين في أصله، قسم يدل على معنى في ذاته، وقسم يدل على معنى في غيره. قسم يدل على معنى في ذاته، وقسم يدل على معنى في غيره. القسم الذي يدل على معنى في غيره قالوا عنه هذا هو الحرف، نسميه الحرف. ولماذا اختاروا كلمة حرف مع أنه كلمة بل وهل وهي حروف، هي حرفان، لكن لماذا قالوا حرف؟ لأنه يشبه الحرف الواحد، حيث أن حرف الواحد لا يفيد معنى في ذاته، أن تأتي الحرف الراء ماذا يفيدك الراء؟ ولا شيء، إلا أن تضعه في كلمة حتى يعطي المعنى، أليس كذلك؟ فمن هنا قالوا نسميها الحروف من باب أنها لوحدها لا تعطي معنى في ذاتها، إلا أن تضعها في غيرها فتعطي معنى في غيرها. هذا القسم الذي يسميه الحرف. أما القسم الذي يدل على معنى في ذاته فوجدوا فيه أمرين، قال وجدنا كلمات تدل على معنى في ذاتها ولا ترتبط بزمن، أنت عندما تسمع هذه الكلمة تفهم المعنى، ولا يطرأ في ذهنك أو ينقدح في ذهنك أي زمن، ما ينقدح زمن معين. قالوا هذه نسميها الاسم. وقال وجدنا كلمات مجرد أن تسمعها تفهم معنى، تدل على معنى، ولكن ينقدح في ذهنك زمن معين، قالوا هذه نسميها الفعل. ومن هنا صارت التقسيمة الحقيقية تقسيمة ثلاثية، أو تقسيمة ثلاثية، اسم وفعل وحرف. الاسم كلمة دلت على معنى في ذاتها لا تقترن بزمن، والفعل كلمة دلت على معنى في ذاتها تقترن بزمن، والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها. أما الفعل فهو كلمة دلت على معنى في ذاتها تقترن بزمن، تنقسم إلى ثلاثة أزمان أو ثلاثة أقسام، وإن كان الفعل في أصله هو حدث، إما حدث يأتي بزمن ماضي قام أو صار فعله أو تم فعله، أو حدث لا زال قائما، أو حدث يطلب حدوثه، واضح؟ فقالوا الفعل ينقسم إلى الفعل الماضي، كلمة دلت على معنى في ذاتها تقترن بزمن الماضي، والفعل المضارع كلمة دلت على معنى في ذاتها تقترن بزمن الحاضر أو زمن التكلم وما بعد زمان التكلم لا زال قائما، وفعل الأمر كلمة دلت على معنى في ذاتها يطلب حصولها بعد زمان التكلم، واضح؟ وهذا كله يشتركون كله معروف. لاحظوا، احنا نلاحظ لازلنا ما خرجنا على الأجرمية، هذا هي المتممة، أجرمية وزيادة، زوائد ذكرناه في المرة الماضية، زوائد وإيش وفوائد. الزوائد هو ما لم يذكر في الأجرمية فيعطيك منه زوائد، هذا الذي يتمم الأجرمية. والفوائد هو ما ليس بالأجرمية المتمم لكن تأتيك بفوائد. طيب، قال فالاسم يعرف، وكأنك لازلت بالأجرمية، فالاسم يعرف، علامات الاسم، لكن بدأ بشيء، قال فالاسم يعرف بالإسناد إليه. قبل أن نذكر ذلك من نقرأ حسان اللي أنا ذكرته. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، قلنا حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم الدرس الثاني من المتممات الأجرمية لمؤلفها المعروف بالحطاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في الدرس الماضي، والكلمة قول مفرد. قال المؤلف رحمه الله: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. نظر العرب أو العلماء إلى كلام العرب فوجدوا بعد الاستقراء أن كلام العرب لا يخرج عن هذه الثلاثة: اسم وفعل وحرف. وكذلك بطريقة الحصر العقلي وجدوا أن الكلام إما أن يدل على معنى في ذاته أو يدل على معنى في غيره، فقالوا الذي يدل على معنى في غيره نسميه الحرف، والذي يدل على معنى في ذاته وجدوا أنه ينقسم إلى قسمين، كذلك إلى قسم يدل على معنى في ذاته يقترن بزمن فقالوا هذا الفعل، وقسم يدل على معنى في ذاته ولا يقترن بزمن فقالوا هذا الاسم. والحرف سموه حرفا لماذا؟ لأنه طرف بين الاسم والفعل قسيم لهما. يقال حرف حرف السور أو حرف الجبل أي طرفه. فبطريقة الحصر العقلي قالوا الاسم هو كلمة دلت على معنى في ذاتها ولا تقترن بزمن. عندما تقول محمد هل تحتاج أن تضع زمنا في ذهنك؟ أبدا، محمد وتعطيك معنى معنى كلمة محمد. الفعل كلمة دلت على معنى في ذاتها وتقترن بزمن. تقول جاء كلمة تعطيك معنى في ذاتها، ولكن لا بد أن تعطيك في ذهنك زمنا ما. جاء تضع في ذهنك زمنا ماضيا، ليس كذلك؟ والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها لا تدل على معنى في ذاتها بل دلت على معنى في غيرها. والحروف هنا المقصود به الحروف التي تأتي بمعنى في غيرها، لأن هناك حروف أخرى وهي حروف الهجاء: ألف باء جيم دال هاء واو زاي إلى آخره. الحروف الثمانية
ألف باء جيم زاي هاي ليست حروف هجاء، هاي حروف أبجدية. الحروف الهجاء ألف باء تاء ثاء
عند الهجاء
أكتب الحروف الأبجدية كالحروف الأبجدية.
السلام عليكم إلى آخر الحروف الثمانية والعشرين، فهذه حروف، لكن المؤلف استدرك فقال حرف جاء لمعنى. أما حروف الهجاء الألف والهمزة والباء والتاء لوحدها لا تعطيك معنى، لابد أن توضع في كلمة وتجمع حتى تعطي الكلمة بمجموعها معنى. أما الحرف المقصود هنا هو حرف جاء لمعنى، وضعه يعطيك معنى في غيره، وهذا كله قد ذكرناه في الأجرمية.
تمام، بارك الله. قال المؤلف رحمه الله فالاسم يعرف بالإسناد إليه وبالخفض وبالتنوين وبدخول الألف واللام وحروف الخفض. نعم، الاسم بدأ بالاسم، يقولون الاسم هو الأعلى في القسمة، فبدأوا به من باب أنه السمة وسبب تسميته. الأمر سهل، لماذا سموها الاسم من السمو أي العلو، أم الاسم من السمة أي العلامة؟ والأمر في ذلك سهل إن شاء الله تعالى. قال الاسم يعرف بالإسناد إليه، هذه زيادة على ما ذكر المؤلف في الأجرمية، وبدأ بها. لماذا؟ هي الأهم حقيقة. عندما تريد أن تميز الاسم فكل ما يسند أي شيء يسند إليه، هذا كنا في المرة الماضية صح تذكرون، كل أي شيء يسند إليه الشيء هو اسم، قد يسند إليه الفعل وقد يسند إليه كلمة أخرى مش شرط الفعل، لكن أي شيء تسنده إلى كلمة هذه الكلمة هي اسم. من هنا عرف أن التاء هذه التاء هذا اسم، لكن طبعا هي بديل اسم هي ضمير، لأن الاسم ينقسم إلى قسمين ظاهر ومضمر. فلماذا قالوا طب لماذا قلتم أن المضمر هو اسم؟ بهذا لأنه أسند إليه الفعل مثل كلمة ظننت أو غيره، واضح؟ هذه أهم علامة. ومن هنا المضاف إليه، المضاف إليه باتفاق العلماء لا يوجد مضاف إليه إلا أن يكون اسما، لا يوجد مضاف إليه إلا أن يكون اسما، تخيل تمام. لذلك بدأ المؤلف بذلك، ثم قال وبالخفض، ما قالوا بالجر، لأنه أيضا هذا المؤلف على طريقة الكوفيين، وهو أصلا سواء كان كوفيا وأنا لست أدري هل هو كوفي أم بصري أم مدرسة أخرى، أم لأنه فقط يشرح المادة، لأنه جاء بمتممة الأجرومية، فما خرج عن كلام مؤلف في لفظة الكوفيين وهي كلمات الخفض، فالكوفيون يقولون الخفض والبصريون يقولون الجر. قال هو بالخفض العلامة المعروفة، الخفض أي ما في هذه علامة في آخر الكلمة. طبعا الإسناد إليه علامة معنوية صح، وعلامة معنوية المعنى أنه يسند إليه، ثم بعد ذلك سيأتي بالعلامات الأخرى علامات لفظية تلفظ. بدأ بالخفض أي، وهذا الخفض ما يكون في آخر الكلمة، وهي حقيقة علامة مهمة جدا، لأن الفعل لا يخفض، ومن هنا إذا وجدنا فعلا مخفوضا اعرف أن هنالك شيء، هنالك شيئا ما. ليش هذا، ليش الفعل هذا مخفوض؟ الفعل لا يخفض، وبل عرف الاسم الممنوع من الصرف في تعريفه، عرف عفوا بماذا؟ هو الاسم الذي أشبه الفعل بشيء، أنه لا يخفض في أصله ولكن يخفض في إذا وضعت للتعريف. لكن طبعا الأكثر يعني خلنا نقول العلامة الفارقة في شبه بالفعل إيش هي يا ثامر؟
التنوين.
نعم هي هذا، لكن في أصله أيضا لا يخفض مثل الفعل. فإذا وجدنا فعلا مخفوضا فهنا إشكالية، أو هنالك سبب لخفض الفعل، إما أن يكون التقاء ساكنين، إما أن يكون هنالك حرف علة ياء، وهذا الفعل ينقسم إلى قسمين، فعل صحيح، فعل صحيح وفعل معتل. الفعل الصحيح الذي ينتهي بحرف صحيح، 25 حرف في اللغة العربية حروف صحيحة، والفعل المعتل الذي ينتهي بإما ينتهي بأحد حروف العلة الثلاثة ألف أو واو أو ياء. فالفعل الذي ينتهي بالياء مثل يحكي يقضي، هذا فعل ينتهي بياء صح؟ هذا ومن هنا الفعل الماضي منه حكى وقضى تكتب على ماذا؟ على نبرة، نسميها نبرة، ولا تكتب على ألف العصا هذه. لماذا نقول تكتب هذا؟ لأنه إذا هذا ألف هذه منقلبة عن ياء، بالمناسبة منقلبة عن ياء، أو إذا جئت بالمضارع. لذلك يحكي ويقضي إذا جزمتها فتأتي، أو إذا جزمتها، أو خلنا نقول إذا جزمت على الأقل تأتي فتظهر الكسرة، هذه الكسرة هي يقول لك هنا كانت ياء فقط، علامة على وجود ياء، واضح؟ نعم. فقال وبالخفض، نعم هذه علامة الاسم، وهذه علامة في آخر الكلمة. قال وبالتنوين، الاسم يعرف بالتنوين، نعم، لأن الفعل أبدا لا يمكن أن تجد الفعل منونا، وإذا وجدت فعل منونا ستجد أن هناك إشكالية، هناك سبب معين، هل وجد فعل منون؟ ابحثوا، هذا سؤال سأسألكم إياه وابحثوا، قد تجد، ولكن إذا وجدتم قولوا ما السبب، لماذا جاء الفعل منونا؟ إن وجد تمام. في التنوين هذه علامة للإسم، وأيضا هذه علامة في آخر الكلمة. قال وبدخول الألف واللام، الألف واللام هذه علامة في أول الكلمة، الألف واللام للتعريف، بعضهم يسميها دخول الألف واللام، بعضهم يسميها التعريف، أي هذه الكلمة التي تقبل للتعريف هذه أيضا اسم. هل ممكن تجد فعلا فيه الولام يا أفتامر؟ هذا سؤال، إذا وجدت أخبرني ما السبب، ستجد، وهذا يكون من الغرائب، لكن وهذا غرائب الغرائب، لكن إن وجدت أخبرني. طبعا حتى أقول لك هذه قل التعريف، هذه ليست قل التعريف، لكن هي شكلها قل التعريف، لكن هي ليست قل التعريف، بس ما نعقد أمور، بس إحنا نعطي فوائد شوي جيدة. الموجودة الفائدة في القصر الندى بالمناسبة، فهي ليست بعيدة عنكم يعني. تمام. على كل حال الأل هذا الأصل، الأل هي أل بل هذا أكثر لغة العرب، الأل هذا قل التعريف، هذه تدخل على الكلمة على الاسم في بدايته، وهي لها أنواع. ما هي أنواع الأل يا حسان؟
الاستغراقية.
أحسنت. واحد
في الأل
أيوة
تعريف
مثلا، هي كلها أل تعريف، تسمى أل دخول الألف واللام، خلنا نسميها هي دخول ألف الألف واللام. تجعل الاسم، لا شك أنه تجعل الاسم معرفة، تميزه من تحوله من نكرة إلى معرفة. لكن في ال إيش تفضل يا ثامر؟
العهدية.
صح. وال الثالثة ال الجنس أو النوع. عندما تقول الاستغراق ضابطها أن تضع تحذف ال وتضع إيش كل، هذه ال الاستغراقية، تستغرق جميع أفراده التي تأتينا في أصول فقه. ماذا نريد منها أو نستفيد منها؟ خدتم أصول فقه؟
أيوة، تفيد العموم.
أحسنت. هذه الألفاظ العموم. والثاني أل العهدية، وهذه العهدية تنقسم إلى قسمين، عهد ذكري وعهد ذهني. العهد الذكري هو أن يكون كلمة مذكورة قبل قليل في الجملة ثم تستعيض عنها بعد ذلك إذا أردت إعادتها بالألف واللام، كما قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وهو موسى عليه الصلاة والسلام، فعصى فرعون الرسول. كلمة الرسول لو تأتي القرآن الكريم قد يراد به محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يأتي به شيء، فهنا يعني نبي آخر. لكن هنا عندما قال فعصى فرعون الرسول، أي رسول عصى فرعون؟ موسى. موسى ذكر قبل قليل الذي أرسل إليه، ليس كذلك؟ فهذا فأنت يعهد في ذهنك أو عهدنا إلى ذهنك أنه أو إلى ذكرك قبل قليل ذكرنا من هو الرسول، صح ولا لا؟ إما بالاسم أو بالإشارة إليه، فهذا يقال عهد ذكري. وهنالك العهد الذهني، أنا لا أذكر لك في الجملة اسم شخص معين، لكن أذكر لك للتعريف وأنت تعرف من أريد بذهنك، فأقول لك والله اليوم الشيخ رأيناه بالسيارة. مش قلت قبل قليل هيك الشيخ رأينا بالسيارة؟ هل خطر بين الشيخ ابن باز يعني مثلا؟ صح ولا لا؟ اخطر بين الشيخ الرملي حفظ الله تعالى، هذا عهد ذهني، في ذهني واضح لأنه في بيني وبينك عهد، صح ولا لا؟ والله الشيخ صحح هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، عهد ذهني. من صاحب السلسلة الصحيحة؟
الشيخ الألباني.
هذا عهد الذهني، هذا قال التعريف. وهنالك الآل الرابعة
موصولة
لا الأشياء
موصولة
الموصولة؟ بس قبل الموصولة، نعم هي موصولة أل. قبل الموصولة نقول النوع الثالث من أل التعريف، هي ثلاث أنواع للتعريف فقط. الأل التعريف الثالثة وهي الأل للنوع التي تأتي للنوع بيان النوع أو بيان الجنس، تقول الرجل أفضل من المرأة، وليس كل رجل أفضل من المرأة، ليس استغراقية ولا عهدية. أنت تريد رجلا معينا، لا تريد ذلك، أو تريد امرأة معينة، إنما تتكلم عن نوع الرجل أفضل بالتفضيل الذي فضله الله سبحانه وتعالى بجسده وعقله، هذا حقيقة، أليس كذلك؟ هذا قال أل النوع. هنالك أل أخرى ليست أل تعريف، لم تأتي للتعريف أصلا، دخلت على قد تدخل على الفعل، هي أل الموصولة في بعض لغات العرب. قال الشاعر رأيت اليزيد مباركا، أو في كلمة طبعا عفوا مش هذه الكلمة التي أريدها، دخلت على 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 الاسم أصلا معرف. طبعا هي صحيح، طبعا هي صحيح، اليزيد هو يزيد، التعريف تدخل لماذا؟ لتعريف الاسم، صح، تعريف النكرة، لكن اليزيد هو أصلا معرفة، صح ولا لا؟ فجاءت ال رأيت اليزيد مباركا، هذه ال إيش؟ هذه ال الموصولة، أليس كذلك؟ تمام. لكن طبعا هل تدخل على الفعل؟ ابحث عن هذا وأعطينا مثال، وأظن أنها تدخل على الفعل، لكن طبعا بشيء شاذ. فإذا دخلت الفعل على كل حال هذه ليست أل التعريف التي فارقة عن الاسم. تمام. قال ودخول الألف وبدخول الألف واللام وحروف الخفض، أيضا هذه علامة للاسم في بدايته، ولكن العلامة الأولى الخفض، والعلامة الثانية التنوين، والعلامة الثالثة ألف واللام، هذه ملتصقة بالاسم. أما حروف الخفض فهذه علامة لفظية قبل الاسم، وبالتالي لا تجد حروف خفض قبل الفعل، لا تجد. طب وإن وجدنا، هل يوجد؟ ممكن؟
حالات شاذة.
نعم، ابحث. هي صار لنا ثلاثة أشياء. الأول، هل تجد فعلا منونا؟ السؤال الثاني، هل تجد فعلا عليه ألف ولام؟ الثالث، هل تجد حرف خفض قبل الفعل؟ هاي ثلاث أسئلة ننتظر جواب، تمام إن شاء الله تعالى. طيب، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء واللام والكاف، وحروف القسم وهي الواو والباء، الباء والواو والتاء، وكل واحدة لها معنى، وهذا صار معروف عندنا في المعاني. اللهم أن الواو تدخل على الاسم الظاهر فقط ولا تدخل على مضمر، والباء تدخل على الاسم الظاهر والمضمر، والتاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة الله، صح ولا لا؟ تالله. طب هل تدخل على لفظ جلالة آخر؟ هي سؤال رابع، تمام؟ طيب إن شاء الله، بس باب هيك تنشيط مش أكثر، يعني هذه فوائد فقط، فوائد يعني. طيب، هذا علامات الاسم، وهذا سهل إن شاء الله تعالى. فقط أخذنا زيادة اليوم عن علامات الاسم، هي العلامة المعنوية وهي الأهم، وصدرها المؤلف بقوله بالإسناد إليه، صح؟ تمام. قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، نفس علامات الفعل، ما ذكر شيء جديد. قال: بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، وهو ثلاثة أنواع. سنذكر إذا في شيء آخر، بس خلينا نمشي على كلام المؤلف. قبل أن نمشي على كلام المؤلف، اقرأ حسان بعد إذنك.
قلت حفظكم الله: نأتي إلى علامة الاسم والفعل والحرف. قال المؤلف رحمه الله: فالاسم يعرف بالإسناد إليه وبالخفض وبالتنوين وبدخول الألف واللام وبحروف الخفض. كل ذلك قد ذكرناه في الأجرمية إلا واحدة. ذكرنا علامات الاسم الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، كل ذلك قد ذكرناها. وهناك علامات كثيرة للاسم، عدها بعض العلماء أكثر من 30، أو أوصلها بعض العلماء إلى 30 علامة. لكن اليوم نضيف علامة مهمة جدا، بل عدها العلماء أهم علامة ليعرف الاسم. ما هي؟ قال المؤلف:
أهم علامة إيش؟
يعرف الاسم.
أها.
ما هي؟ قال المؤلف: الاسم يعرف بالإسناد إليه، أي إذا أسندت الكلمة لشيئا.
أنا أقول لتمييز الاسم.
أي إذا أسندت الكلمة لكلمة شيئا، أسندت مثلا لها فعلا، تقول: قام زيد. القيام لمن نسب؟ لزيد. إذن زيد هذا اسم. ومن هنا قال العلماء: في الضمير التاء متحركة، مثل كنت وضربت وقمت وضربت وقمت وضربت. التو والتي والتاء إذا جاءت بعد الفعل ملتصقة به، هذا الضمير الرفع المتحرك. استدلوا باسمية هذا الضمير لأن الكلام أو الفعل ينسب إليه. قمت، من الذي قام؟ ومن الذي نسب إليه الفعل القيام؟ أنا. قمت أنا. قمت، من الذي ينسب إليه فعل القيام؟ أنت. ضمير الرفع المتحرك أنت. قمت، من الذي ينسب إليه فعل القيام؟ أنت. فاستدل على اسمية التاء بهذا. لذلك يقول العلماء: هذه أقوى علامة من علامات معرفة الاسم، لذلك ابتدأ المؤلف بها. وهذه العلامة هي زيادة على ما أخذناه في الأجرمية كما تعلمون. ثم قال: وبالخفض. أخذنا الخفض وهو الكسر، أو ما ينوب عن الكسرة. من علامات الاسم الكسرة، مثل: مررت بزيدي. كسرت، أو ما ينوب عن الكسرة، مثل: الياء في جمع مذكر
السالم. مررت بزيد، هي خطأ على فكرة. لو تعطي مثال آخر: مررت بالولد أو مررت بالطالب أفضل. كلمة زيد هنا يعني فيها تنوين.
مثل مررت بالطالب كسرت أو كسر أو ما ينوب عن الكسرة، مثل الياء في جمع المذكر السالم وفي المثنى وفي الأسماء الخمسة. والخفض يأتي دائما في آخر الاسم، وهذا معروف وكله قد ذكرناه. وبالتنوين كذلك، التنوين علامة للاسم. ما هو التنوين؟ نون زائدة ساكنة تتبع الآخر لفظا لا خطا. هذا هي نون، هي نون زائدة، نون زائدة ساكنة تتبع الآخر،
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 نعم،
أي آخر الاسم لفظا لا خطا. وهي عشرة أقسام: تنوين تمكين، وتنوين تنكير، وتنوين عوض، وتنوين مقابلة، وتنوين ضرورة، وتنوين زيادة، وتنوين تكثير، وتنوين الهمزة، وتنوين حكاية، وتنوين ترنم، وتنوين غدو. ذكرنا فقط للفائدة، ذكرتها فقط للفائدة، لن أعطي شيئا عنها. سنذكرها إن شاء الله تعالى في قطر الندى، سنذكر أربعة منها في القطر، وأنت إذا أردت زيادة فرجع إليها تستفيد إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. إذن إذا وجدت التنوين في آخر الكلمة فاعلم أن الكلمة اسم: زيد جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هذا اسم، هذا اسم زيد. لماذا؟ التنوين.
هذا اسم زيد؟
نعم.
خطأ هكذا لفظ. هذا زيد اسم، أو فهنا زيد اسم.
قال المؤلف رحمه الله: وبدخول الألف واللام. الألف واللام سواء كان الألف واللام، أو إن شئت قلت ال للتعريف. وما هو الصحيح؟ نقول ال للتعريف أم ألف واللام؟ نقول ال أم ألف واللام، خلاف بين أهل العلم. هناك من يقول يجب أن تقول ألف ولام، وهناك من يقول لا بل يجب أن تقول أل. هل أنت يا طالب العلم تستفيد من هذا الخلاف؟ أظن والله تعالى أعلم أنه لا فائدة. لذلك سواء أن قلت ألف ولام أو قلت أل فالأمر سهل. على كل حال دخولها الألف واللام أو أل على الكلمة في بدايتها دليل على أن هذه الكلمة اسم. وهذه أل لها معاني: أل للتعريف وقد أخذناها في الأجرومية، وهناك أل للزيادة. أل للتعريف مثل أن تقول جاء الولد.
أل للزيادة؟
نعم، أل للزيادة.
للزيادة؟ والله شيء لا، أنا مش فاهم شو كان أحكي.
أل للتعريف مثل أن تقول جاء الولد، الولد للتعريف، وهناك أل زائدة.
الزائدة ممكن بس مش زيادة، هذا خطأ اللفظ. كمل.
تقول رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا.
اليزيدي.
رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء
الخلافة كاهله.
يزيد. هذه أل جاءت عليه زيادة لأنه يزيد اسم. يزيد اسم لا يحتاج إلى تعريف.
يزيد ما قلش اسم، خطأ. قول ألف الأصلية للتعريف وأل الزائدة، تمام، بين قوسين الموصولة، سميها الموصول، بين قوسين الموصولة. وما نقول يزيد اسم، يقول يزيد معرفة لا يحتاج إلى تعريف. إذا جاءت فعلا هذه الأل جاءت زائدة، إنه ما تعرف إذا زادت لشيء آخر هو قضية إيش؟ قضية أل الموصولة. نعم.
وقد تأتي أل موصولة تقول.
هي هاي الموصولة بالمناسبة، وقد تأتي أل موصولة. تقول إيش؟
جاء الضارب أخاه.
نفس الشيء. نعم.
هذه الموصولة يعني بمعنى الذي كأنك.
وطبعاً حتى أقول لك خلينا على نفس الكلام هون أدق، يعني هو قال هون زائدة. طبعا زادة فيه ضرورة شعرية بالمناسبة، لكن الأمر سهل. وبالمناسبة هاي كلها فوائد يعني، يعني صراحة لو خلوه تخليها ما في مشكلة، بس هي فوائد. وهذا اللي أنا راح أقول في نفسي إن شاء الله تعالى، راح أختصر بإذن الله تعالى هذا الكتاب. هذه الفوائد كطالب مبتدئ مش كثير بيستفيد منها يعني صراحة. وطبعا المؤلف الشارح يميز بين الزائدة والموصولة. الزائدة كذا فقط زيادة وليست وصل، والموصولة التي تدخل على اسم الفعل أو اسم المفعول بالمناسبة. هذا الشيء. وأيضا أتمنى ما أكون ذكرت أنه في الفعل، بجوز أكون ذاكر قضية قال الفاعل تدخل على الفعل. كمل أشوف.
أحسن الله عليكم. على كل حال، دخول الألف واللام على الكلمة دليل على اسميتها.
أيوة كويس، هيك مني اختصرت.
وأيضا قال المؤلف رحمه الله: وحروف الخفض. حروف الخفض من وإلى وعن وعلى وفي ورب والكاف واللام والباء، وحروف القسم الواو والباء والتاء، كلها علامات للاسم خاصة. تقول: جاء الولد إلى المدرسة، ذهب المصلي إلى المسجد. إلى حرف خفض، وإن شئت قلت حرف جر. البصريون يقولون جر، والكوفيون يقولون خفض. ولعل المؤلف من أصحاب المدرسة الكوفية لأنه قال وحروف الخفض، ولعله تابع المؤلف صاحب الأجرومية فمشى على نظمه أو سار بسيره، الله تعالى أعلم. على كل حال الأمر سهل إن شاء الله. إن شاء الله. فعندما قلنا جاء الولد إلى المدرسة، هل تستطيع أن تقول جاء الولد إلى المدرسة؟ ممكن. ولعل الأنسب أن تقول راح الولد إلى المدرسة، أو ذهب الولد إلى المدرسة. على كل حال المدرسة اسم. لماذا؟ دخول حرف الخفض إلى، وهذا إلى يدل على انتهاء الغاية. وقد ذكرنا في الأجرومية معاني هذه الحروف كلها، والله تعالى أعلم. هذه علامات الاسم، أو هذه أشهر علامات الاسم والمعرفة.
فائدة لكم، وهي فائدة مهمة ترى، أي ما هي فائدة يعني استذكروها، وهي قضية أن لماذا حروف الخفض تختص بالاسم. قولوا لنا أصلا تجر إلى الاسم معاني الأفعال. كيف يعني؟ يقول لك حقيقة أصلا الحرف الجر هذا مع الاسم المجرور، نقول جار ومجرور صح، هو متعلق بفعل بالمناسبة، يكون متعلق بفعل. تذكرون شيخ العثيمين في بداية الأصول الثلاثة إذا قرأتم، لما أعرب بسم الله الرحمن الرحيم، ما قال إنه بسم الله متعلق بفعل محذوف تقديره أبتدأ أو أكتب أو أقرأ كذا، قال متعلق بفعل محذوف مناسب، فعل محذوف مؤخر مناسب. تذكرون هذه اللفظة؟ فهمتوها إيش يريد الشيخ العثيمين؟ أولا لأنه بحكي لك الحرف الجر والاسم المجرور ما يأتي إلا يكون متعلق بشيء، ما يأتي إلا يكون متعلق بشيء. ومتعلق بشيء ما هو؟ متعلق بالأفعال، فعل. قد يكون فعل موجود، تقول مثلا جاء زيد من المدرسة، متعلق مجيء زيد من المدرسة تعلق. وهذا ما يقول عنه العلماء، تقول والله لما تعرف تقول والله حرف جر وهذا اسم مجرور، ثم تقول عشان تكتمل الصورة عندك، لأنه تقول هذا والجار مجرور متعلق بالفعل كذا عادة، أو إذا مش فعل يكون مصدر ممكن. تمام؟ ليش أقول هذا؟ أقول لك لأنه مش الكلام مش عبثي، الجار مجرور مش كلمة عبثية. ثم أنت عندما نقول نحو، النحو أصلا هو عبارة عن مأخوذ معاني النحو من طريقة كلامنا. يعني لماذا قالوا مبتدأ؟ لأنه يبتدأ به الكلام عادة، وإذا ما ابتدأ الكلام منه به عادة على الأقل يسند إليه الخبر صح؟ لماذا أقول فعل؟ لأنه يفعل، فعل حدث. لماذا أقول اسم؟ قلنا إما من السمو أو من السمة أي شيء. لما تقول اسم جار ومجرور، طب شو استفدنا في وجودها في الجملة؟ فقول لك هاي توضع لتتعلق بالفعل، تجر الأسماء إلى الفعل. وضحت شو الفكرة وين؟ لذلك هنا قال الشيخ العثيمين في بسم الله الرحمن الرحيم، قال الباء حرف جر والاسم اسم مجرور، وهي متعلق بفعل محذوف لأنه مش موجود الفعل. لذلك يقول العلماء إذا ما وجدت الفعل قدره تقديرا، لأنه متعلق في شيء متعلق موجود، عشان تفهم الكلام صح، متعلق بفعل. قال الشيخ العثيمين فعل مؤخر من باب إيش؟ تقديم لفظ الجلالة عليه، لأن أصلا الفعل يكون مقدم، هي أكتب بسم الله، لكن يؤخر الفعل بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، هذا أدب وتعظيم للبداءة. قال للتبرك، حتى قال الشيخ العثيمين باللفظ للتبرك بالبداءة ببسم الله بلفظ الجلالة. الشاهد أنه متعلق بالفعل، والفعل أن يكون مناسبا للمقام. طب أنت تقدر فعل، هذا تحتاج كثيرا في الإعرابات، لما تأتي إلى كلمة معينة تشعر هون في ما تم الكلام، يعني مثلا وجد المبتدأ، وين الخبر، وين تبحث عنه، مش موجود. فهنا تقدر تقديرا، والتقدير لابد أن يكون مناسبا حتى يصح الكلام، واضح؟ فهنا قال شيخ عثيمين مناسب للمقام، إذا كنت تكتب فتقول بسم الله أكتب، كنت تقرأ بسم الله أقرأ، تمام؟ هذه الفائدة فقط، هي فائدة، لكن هذه فائدة إن شاء الله تعالى مهمة. تفضل يا شيخ.
وليش يحدث في المتعلق؟
مرات يحدث مثل بسم الله الرحمن الرحيم، هذا عادة، طبعا هو الأصل الاختصار، لأن العرب طبيعة العرب كلام عربي هو يحب الاختصار، وما ولا يحب أن يأتي بكلمة جديدة إلا عند الضرورة، يعني ليش أزيد الكلام؟ ومن هنا جاءت بالأل العهدية، خلاص ما نعرف إذا أعيد لك نفس الكلام، هاي طبيعة الإنسان حتى مش طبيعة العربي، لكن كلامنا عن اللغة العربية، خلينا نتكلم باللغة العربية فقط، طبيعة اللغة العربية أنهم يختصرون في الكلام، وقرأ في كتاب الله ما شئت أن تقرأ تجد كثير من الكلام، وهذا أحد أنواع التنوين بالمناسبة، تنوين العوض، يومئذ مثلا، هذا تنوين عوض، إن هاي تن هاي الأخيرة، هذا التنوين جاء عوض عن جملة محذوفة، عندما كان يقول عن يوم القيامة، ذكر يوم القيامة، ثم يقول فيومئذ وقعت الواقعة، يومئذ إيش؟ يوم يأتي يوم القيامة الذي سيحدث تكون وقعت الواقعة، تخيل؟ فاختصر لك كل الكلام بهذه التن، التنوين، هذا أحد أنواع التنوين، تنوين العوض، شفت كيف؟ جميل هذا الكلام، صح ولا لا؟ هذا طريقة العرض. فهنا نعم الاختصار، إذا بس متى يكون الاختصار؟ إذا كان الكلام واضحا، وإذا كان غير واضح لا ما بختصر، لابد أن أذكر. نعم تفضل.
أحسن الله عليكم. هي. قال المؤلف رحمه الله والفعل يعرف.
طيب هاي خلينا نتكلم. قال المؤلف رحمه الله والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، هذا أخذناه كذلك في اللغة في الأجرمية. قد هذا حرف يعطي معنى في غيره، أليس كذلك؟ وهذا قد تدخل على الفعل، أي فعل تدخل على الفعلين، الفعل الماضي أو الفعل المضارع، تدخل على الفعل الماضي تفيد إما التحقيق أو التقريب، تقول قد قامت الصلاة، أو خلنا نقول مثال أول، قد أفلح المؤمنون، تفيد إيش؟ التحقيق، وتقول قد قامت الصلاة، تفيد التقريب، وتدخل على الفعل المضارع تفيد التقليل أو التكثير، تقول قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب، هذا للتقليل، قد ينفق الكريم، هذا تفيد التكثير، وتأتي باللغة العربية في هذه القضايا، كما قال تعالى في حتى المؤلف هنا يذكر، يقول حتى تأتي للتحقيق في المضارع، حتى تنتبه لما قال تعالى قد يعلم الله إيش الآية، قد يعلم الله ما أنتم عليه، نسيت اللفظة، سبحان الله، قد يعلم الله إيش السورة، سورة النور، خلنا نشوف آخر السورة، ما أنتم عليه قد يعلم الله ما اعتذروا المؤمنين، يلا يا شباب أنا بجيبها، بس بدنا نشوف ذاكرتنا فقط، قد يعلم الله ما أنتم عليه، قمنا نشوف نكتشفها، قد يعلم، وهذا في آخر السورة، في آخر السورة لما يريدوا أن يخرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، قد يعلم الله، قد يعلم الله، طبعا الشاهد على كل حال هي قد للتحقيق، هو قد هذا شيء، هذا ليست للشك وليست للتقليل وليست للتكثير، هذه تحقيقية، صح ولا لا؟ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، الله مستعان، نعم، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، تمام، فهذه تفيد التحقيق حقيقة. الشاهد أن هذه قد تدخل على الفعل المضارع الماضي، أي هاي علامة فعلية، تمام؟ والسين وسوف هذه أحرف التنفيس تفيد الاستقبال، السين أقرب وقتا من سوف، عندما تقول متى أقول السين ومتى أقول سوف، وهنا تمتع في القرآن الكريم عندما تجد كلمة سين على الكلمة الفعلية، والفرق بين السين وسوف أن السين أقرب وسوف أبعد مسافة، مثلا سيحاسب، إيش الآية في آية س، الله المستعان، والواحد مش جاي بلدك، أعطينا آية فيها سين، ستجد قوما، صح؟ ستجد في ستجد قوما
لا تجد
في لا تجد بس في ستجد أظن فيه بس خلنا نجيب كلمة أتأكد سبحان
سيقولون لله
ها
سيقولون
أحسنت سيقولون لله هذا ما قالوا لسه لكن استقباله سيقولون فورا ما في وقت قريب تمام تستقبل الكلام وسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه هذه تأتي إلى فيها بعد لكن كلاهما تأتي للاستقبال أشوف هذا في المؤلف أنا بحب الأمثلة من القرآن من باب أنه أجمل شيء حتى نضبط هذا الفائدة تستطيع يعني في القرآن الكريم تتمتع لما تجد حرف السين في الفعل فخلي بالك أنه الآن كان الكلام قريب أو الوقت قريب وإذا كان سوف كأنه في مسافة هذه فوائد جميلة ترى وهذا متعة القرآن الكريم تفضل يا حسان
في آية من الذين كفروا سوف نصليهم نار
سوف نصليهم هذا سوف لكن سين طبعا في كلمات كثيرة سيقولون لله أنت حكيت نعم طيب على كل حال هذه تدخل على الفعل وهي الفعل في بداية الكلمة واحدة منها مرتبطة بالكلمة والثانية منفصلة عنها وفي نهاية الكلمة تاء التأنيث الساكنة هذه التي تميز الفعل من التذكير إلى التأنيث وهذه تدخل على الفعل قال المؤلف رحمه الله وهو ثلاثة أنواع تفضل اقرأ والله شيخ
قال المؤلف رحمه الله والفعل يعرف أي علامات الفعل بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة كل ذلك أخذناه قد يدخل على الفعل المضارع والفعل الماضي قبلهما فإذا دخل على الفعل المضارع فلربما يفيد التحقيق أو يفيد التقليل تقول قد يعلم الله الذين قد يعلم الله هذه تفيد التحقيق يعني الآية يعني الله يعلم لا شك أو تأتي للتقليل تقول قد يصدق الكذوب للقلة وتدخل على الماضي تفيد التحقيق تقول قد أفلح المؤمنون هذا من باب التحقيق أو التقليل تقول قد قامت الصلاة وقد تأتي قول الفعل سواء أن كان ماضيا أو مضارع والسين وسوف يدخلان على الفعل المضارع خاصة يدخلان على الفعل المضارع خاصة قبله وهي من أحرف التنفيس تأتي لتحويل المضارع إلى المستقبل أو تحويل الفعل المضارع من الآن إلى المستقبل يقوم الآن سيقوم بعد قليل هذه تسمى أحرف التنفيس اللهم إن سوف أبعد من السين قال الفلكي في شرحه لمتنبة الأجرمية وفي سوف زيادة تأخير وتنفيس هذا قول على كل حال السين وسوف مختصتان بالفعل المضارع قبله
هنا ذكر الفاكهي بالمناسبة قال لأن كثرة الحروف تدل على زيادة المعنى تذكر هذه اللفظة يقول العلماء الزيادة في المبنى يدل على الزيادة في المعنى كيف يعني؟ الكلمة لها أصل حروف اللي هي مثلا تقول ضرب أو الضارب أصلها ضرب صح؟ هذا أصل الكلمة طب كلما زدنا حرفا للكلمة هذا زدنا على المبنى كلما تزيد على المبنى معناته هنا زيادة معنى في معنى معين قد تزيد على المعنى هي الألف ضرب الضارب أو ضارب فهذا تحول من فعل ماض إلى اسم فاعل قد تزيد الواو والميم مضروب تحول من فعل إلى مفعول قد تزيد السين لتحول الفعل من الحال إلى الاستقبال فهذا ما يقول العلماء الزيادة في المبنى دليل تدل على الزيادة في المعنى تمام؟ نعم تفضل لك
قال المؤلف رحمه الله وتاء التأنيث الساكنة قلتم حفظكم الله وهذه تختص بالفعل الماضي بعدها تقول قامت سعاد قامت التاء هذه الساكنة لماذا قال الساكنة أو يقول العلماء الساكنة لتمييزها عن التاء المتحركة التاء المتحركة هذه تدل على أو التي تلحق الاسم وتدل على التأنيث سواء أن كان التأنيث لفظاً أو تأنيث لفظ
تأنيث لفظي نعم
ومعنى تقول حمزة هذه تاء وهذه تاء تأنيث لفظاً وإن كان المعنى مذكوراً وتقول
عيد والله اللفظة أنا شو أخي أعتبرنا يعني هذه معنوية وهذه لفظية
تقول حمزة
لا قبل
التاء متحركة هذه تدل على أو التي تلحق الاسم وتدل على التأنيث سواء أن كانت التأنيث لفظ أو تأنيث لفظ
لا سواء كان تأنيثه سواء كان الاسم مؤنثا أو اسم لفظه مؤنث هذا أفضل أنا كنت أقصد إيش يعني لفظا يعني حقيقة هو مؤنث هو نفسه مؤنث مثل كلمة فاطمة جاءت تاء تدل على التأنيث هي لفظا ومعنى ومثل وقد يكون فقط لفظا مثل إيش أسامة وحمزة هي اللفظ مؤنثا مؤنث ولكن المعنى مذكر صح نعم تفضل لذلك قال التأنيث الساكنة يريد ذلك التأنيث الساكنة لأن تلك المؤنثة في أسامة وفاطمة ليست ساكنة حقيقة بل إذا سكنت تحولت إلى هاء صح؟ هذا ما أراده بقول التأنيث الساكنة نعم
تقول حمزة هذه تاء وهذه تاء تأنيث لفظا وإن كان معنى مذكورا وتقول فاطمة هذه تاء تأنيث تدل على المؤنث لفظا ومعنى على كل حال ليست هذه مرادة المراد تاء التأنيث الساكنة المرادة تاء التأنيث الساكنة قامت تأتي بعد الفعل الماضي خاصة والفعل قال المؤلف رحمه الله وهو ثلاثة أنواع ماض ومضارع وأمر
قال المؤلف رحمه الله وهو ثلاثة أنواع ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة نحو قامت وقعدت ومنه نعمة وبئس وليس وعسى على الأصح الفعل النوع الأول من الأفعال هو الفعل الماضي ويقال ماض حذفت ياؤه يقال فعل ماض حذفت ياؤه وعوض عنها بالتنوين وهذا أيضا ما يسمى بتنوين العوض وتنوين العوض يقسم لثلاثة أقسام ما يكون عوضا عن حرف وما يكون عوضا عن كلمة وما يكون عوضا عن جملة الأمر سأبحثوا هذا إن شاء الله فوائد لكم إذا أردتم أن تستفيدوا منها ليس موضوعنا الآن نحو قامت وقعدت ومنه نعمة وبئس طبعا قامت واضح فعل ماض مبني على الإيش الفتحة والتاء التأنيث هذه لا محل من الإعراب فقط جاء بها المؤلف هنا لماذا بالدلالة على التأنيث فقط لا غير نعم قال المؤلف رحمه الله ومنه نعمة وبئس وليس وعسى على الأصح لماذا جاء بهذا الألفاظ هو حتى يقول لك أن الماضي ينقسم إلى قسمين قد يكون ماض فعل ماضي أو فعل ماضي متصرف وانتبه هذه الفائدة فعل ماضي متصرف وفعل ماض جامد إيش الفرق بينهما الماضي المتصرف الذي له تصريفات من مضارع إلى أمر إلى اسم فاعل إلى اسم مفعول ويأخذ منه صفة مشبهة وصيغة مبالغة وغير ذلك مثل كلمة قام يقوم قم القيام قائم مقام كل هذا متصرف لاحظ متصرف فيه وهنالك أفعال جامدة وليس فقط أفعال كلمات جامدة ليس فقط أفعال هنالك حتى الكلمات حتى الأسماء قد تكون مثلا كلمة ضارب تأخذ ضارب هذه ليست فعل ضارب هذه اسمية اسم فاعل صح ولا لا وكلمة مثلا الضرب مصدر اسم من ضرب فعل لكن هذه كلها متصرفة هنالك أفعال أو كلمات جامدة إيش عن جامدة ليس لها تصريف قد تكون اسم وقد تكون فعل الاسم مثل كلمة حديد هذه كلمة جامدة صديد من ماء صديد صح صديد هذا أعطيني تصريفها ما في هي هكذا لا لفظ صديد ما لها تصريف ما تأخذ من فعل وفاعل ومفعول ما في هي هكذا هذا قال له اسم جامد نستفيد منه في يوم الأيام أعطيت هذه الفائدة لزائدة في يوم الأيام ما بديش أشتت شوي وكذلك هناك أفعال جامدة ذكرها المؤلف الآن لذلك ذكر المؤلف قال قامت وقعدت ومنه بئس ونعمة وبئس وليس وعسى على الأصح في الأصح هذا يريد أن يقول لك الأفعال تنقسم إلى قسمين جامد ومتصرف الجامد مثل ليس ومثل نعمة ومثل بئس ومثل عسى. لماذا يقول جامد يا حسان؟
ما في له تصريف.
أحسنت، صرف لي إياها. نعمة نعمة ليس. طب لماذا يقال عنه فعل ما قال عنه اسم؟ هنا الذي يريد المؤلف، لدخول التاء عليه. شوف كيف تاء التأنيث. ومن هنا يا شيخ لما المؤلف هنا جاء بمثال قامت، ليش ما قال قام وقعد؟ جاء بمثال، يعني ليش بدأ بالتأنيث؟ يعني مثلا مش معين قام فعل ماضي، خلص واضحة. أيوة أحسنت، هذا الظاهر والله أعلم. حتى يقول لك أنه لك متصرف وجامد، والفارق بين الأفعال حتى تعرف الفعل عن الاسم قضية التاء التأنيث. فطالما أن ليس جاءت في اللغة العربية، ليست موجود، ليست ونعمت. أعطيني دليل على نعمت في السنة. يلا، لا طبعا أخذتوه عشان أخذتوه، يعني هذا مثال أخذه في الفقه في الدرر البهية في كتاب الطهارة في باب الغسل الجمعة. يلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها
ونعمت.
أحسنت، ونعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل. فأخذ منه فقها أنه يجوز الوضوء، صح ولا لا؟ الشاهد هنا في موضوعنا الآن مش موضوع فقهي، موضوع التاء جاء دخلت عليها كلمة نعمة، على كلمة نعم، فهذه نعمة فعل، وضحت؟ وهي فعل متفق عليه بالمناسبة فيما أذكر، ما أظن نعم، نعمة وبئس أظن متفق عليها، نعمة للمدح وبئس للذم، فيقال نعمت وبئست. ولكن وليس وعسى كذلك جاءت كلمة ليست، ليست منا وليس منا، وعست، عست في التأنيث دخلت على هذه الكلمة، فدل على هذه الكلمة أنها إيش؟ أنها أفعال حقيقة. لكن أفعال إيش يا شيخ؟ جامدة ما إلها تصريف. جميل، تمام. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وهو ومضارع ويعرف بدخول اللم عليه. وهذا من أقوى علامات الأفعال بالمناسبة، اذكرها، هذه زيادة، أو هذه نعم زيادة جديدة من علامات الفعل ما ذكرها المؤلف، وهي إيش؟ دخول لم، لا تدخل على الأسماء، تدخل فقط على الأفعال. وعلى أي فعل؟ الفعل المضارع تدخل عليه فتقلبه وتنفيه وتجزمه، صح؟ لذلك حرف لم هو حرف نفي وقلب وجزم، وهنالك قريب منه حرف لما، خدتوها لما، لم ولما وألم وألم، صح؟ هذه كلها بمعنى النفي والقلب والجزم. بين لم، بين ألم ولم ولما وألم، الهمزة هذه فقط من باب إيش؟ باب السؤال. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق، لذلك جاءت كلمة يأني من باب الأوان. آن يئين، أظن يئين، قد يئين أو يؤون ممكن، أونا وأوانا، صح؟ فجاءت يأني. يلا اعرب يا حسان.
نعم، ألم
يأني ألم في حرف نفي وقلب وجزم، صح ولا لا؟ يأني فعل مضارع، كمل ثامر، مجزوم بألم، لكن هذه الهمزة هي نفسها لم، نفسها ألم، اللهم جاءت بسؤال بس، فقط للاستفهام، همزة الاستفهام، ما تغير، ما تعطي نحوا إعرابا جديدا، تعطي معنى جديدا، تمام؟ جاء طبعا مجزوم، بماذا مجزوم؟ بحذف
حرف
العلة الياء، جاء فعل هنا في كسرة خلافا للأصل، فقط يقول لك كانت هنا مرت من عندنا يا، صح ولا لا؟ نعم. طيب، سؤال خامس، تذكرت الأسئلة الأربعة؟ السؤال الخامس هذا هو الأهم من السؤال الأسئلة الأربعة، وهو ابحث عن الفاعل. ما تعطيني الآن؟ ابحث عن الفاعل، لأنه كل فعل فاعل، دائما كل فعل والفاعل بتجاوبون عليها بعدين. الشاهد أنه ألم ولم هي زيادة الهمزة، ولما ولم هي أيضا نفي وقلب وجزم. لكن ما الفرق بين لما ولم؟ تفضل.
لما تفيد معنى إضافي اللي هو حتى هذه اللحظة.
أحسنت، يعني هو لم يأتي مثلا الولد، لم يحضر الطالب لكن قد يحضر. عندما تقول لم يحضر، لم يحضر. عندما تقول لما يحضر، ممكن يحضر. هو ما لم يحضر، لكن هون في 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 الوقت الحالي ما حضر، لكن إيش على على وصول ممكن. هاي فائدة، هاي 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 واحدة. الثانية، لا ينتهي الكلام في اللغة العربية بلم، لا تنتهي الجملة بلم، لكن قد تنتهي الجملة بلمة. هذا في هذا من الشواذ يعني، أو قليل استخدامه، لكن هذا باب أنه موجود في اللغة العربية. وأيضا هنالك هنالك لمة أخرى، ليست لمة الجازمة، بل لمة إيش الرابطة، وهذه زائدة وليست فائدة، يعني أنا ضرورة تتذكروها. هنالك لمة الزائدة، هذه لمة التي يقال فيها حرف وجود لوجود. لما أتى الولد أكرمته، واضح؟ لما أتى الولد أكرمته، هذه تسمى لمة الرابطة، تربط جملتين في بعض. والجملة الثانية تحقق حققت عندما تحققت الأولى، واضح؟ تسمى لما الرابطة، حرف وجود لوجود. طب كيف أميزها عن لما الجازمة يا حسان؟
لما الرابطة والجازمة؟
نعم.
حسب السياق صح؟
أحسنت، حسب السياق والموضوع. فأنا ما أريد أن أنفي المعنى، أريد أن أنفي المعنى، فالسياق ببين لي. لكن في كمان علامة فارقة، وهي أن لم لا تدخل إلا على الفعل المضارع، ولما الرابط عفوا لما النافية الجازمة عفوا لا تدخل إلا على الفعل المضارع، أبدا لا تدخل إلا على الفعل المضارع، تمام. ولما الرابطة لا تدخل إلا على الفعل الماضي، تمام. قال المؤلف رحمه الله: ومضارع ويعرف بدخول لم عليه، نحو لم يقم، جاءت بالفعل بالعلامات الأولى لأنها تدخل فيها الفعل المضارع والماضي أحيانا، لكن لم هذه تدخل على الفعل المضارع. قال: ولا بد في أوله، كم أخذنا من الوقت؟ خلينا نكملهم أحسن. قال: ولا بد في أوله من لا بد، اسمع ماذا يقول المؤلف. لا بد في أوله فعل المضارع، لا بد في أوله من إيش؟ من إحدى الزوائد الأربع. إذن كلمة زوائد، في حرف زائد لا بد أن يكون مع المضارع حتى يقال هذا مضارع، والزوائد الأربعة تجمع كلمة إيش؟ أنيت، همزة أو نون، همزة زائدة حتى نخرج الهمزة الأصلية. همزة أصلية مثل كلمة أتى، هذه همزة، لكن هذه ليست، هذه زاء، هذه أصلية. وكذلك النون مثل نجم، نام، هذه أصلية في الماضي. أما نعلم، نلعب، هذه زائدة بتستطيع تشيلها والمعنى صحيح والكلام لا زال يعطيك معنى. أما الزاء الأصلية إذا حذفت الحرف المعنى يضيع، ما في معنى. شفت الفرق؟ تمام. فإذاك يقول زائدة. وكذلك الياء، يعلم. كذلك الميم، طبعا أعطينا مثال في حرف في كلمة ماضي في حرف الياء.
تبدأ بالياء.
من كلمات كثيرة، لكن مثل يائسة، شيل الياء، إسة، ما في كلمة. إذن هذه زائدة، هذه زائدة، هذه أصلية. أما يعلم، شيل الياء، ظلت بقيت كلمة العلم موجودة، إذن هذه زائدة على التصريف، صح؟ طبعا زيادة المعنى المبنى تعطيك زيادة في المعنى. من علم، زدنا الياء، صارت يعلم، أعطت معنى جديد، صح؟ من حولت الكلام من مضارع إلى حال. سين عندما تدخل على الفعل حولت الكلام من الحال إلى المستقبل، إلى الحال إلى من الحال إلى الاستقبال. جميل، تمام. على كل حال، قال: ولا بد في أوله من إحدى الزوائد الأربع. وبقيت كلمة التاء، كذلك تعلم، أليس كذلك؟ مثل تعلم، نعم أكل هذا. طيب، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، يجمعها قولك نأيت. طيب، يقول المؤلف، أشوف إذا في فائدة معينة: سميت بذلك لأنها مزيدة على الماضي الذي هو الأصل، وقد صار هذا الاسم علما بالغلب عليها فلا ينصرف عند الإطلاق. مش عارف إيش كل هذا، مش الشيء المهم بالنسبة، الله أعلم. طيب، قال: يجمعها قولك نأيت أو أنيت، نفس الشيء، مش مشكلة. ويضم ويضم أوله إن كان ماضيه على أربعة أحرف. الأفعال بالمناسبة قد يكون الماضي ثلاثة في أصله، قد يكون أربعة، قد يكون خمسة، وقد يكون ستة، وإيش خلاص بكفي ستة. لم يأتي في اللغة العربية فيما أعلم أكثر من ستة حروف في أصل الكلمة. الآن يعني ممكن كلمة آخر كلمة استخرج، أتوقع ممكن أعلى كلمة فيها ماضي أظن. طيب يقول إذا كان ويضم أوله، ويضم أوله فقط، يضم أوله إن كان ماضيه على أربعة أحرف كدحرج. دحرج ضم المضارع منه يدحرج، يو كان الدحرج، يضم يضم أوله إذا كان ماضيه رباعيا، ماضيه مش هو رباعي، ماضيه رباعيا. قال مثل قال كدحرج يدحرج، وأكرم يكرم، وفرج يفرج. وين فرج؟ ثلاث حروف حاسة ولا أربعة؟ أحسنت، الشد حر. وقاتل يقاتل. قال ويفتح فيما سوى ذلك، أي أوله فيما سوى ذلك إذا كان إيش ماضيه ثلاثيا أو خمسيا أو سداسيا، نحو نصر ينصر، هذا من إيش؟ هذا ثلاثي. وانطلق ينطلق، هذا إيش؟ خماسي. واستخرج يستخرج، صح؟ هذا سداسي. لاحظ كيف يستخرج. قال وأمر، الأمر. طب إحنا ذكرنا علامات المعروفة الأساسية، السين وسوف وقد وتاء التانيث الساكنة، ضفنا على المضارع إيش؟ لم. والأمر لها علامة خاصة، قال وأمر، ويعرف بدلالته على الطلب. واضح الثامن الكلام؟ ويعرف بدلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة، هذا للمؤنثة، نحو قومي واضربي. أعرب قومي واضربي، أعرب قومي.
قومي فعل أمر، فعل أمر مبني على السكون،
مبني على السكون،
وحرك بالكسرة بمناسبة
يعني. طيب خلنا أعطيك هل نجيب كلام الشيخ العثيمين، فيه فائدة جميلة، أنا هاي فائدة بحبها. الآن في إعراب الكثير من النحويين يقول لك قومي فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارع، هكذا يقولون. يعني الجزم، يلا خلنا نرجع للجزم الفعل المضارع، صح؟ الجزم فعل المضارع إذا كان صحيح الآخر يجزم بالسكون، صح؟ وإذا كان معتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة، وإذا كان من الأفعال الخمسة يجزم حذف النون. ما ننساها، الفعل المضارع إذا كان آخره صحيح صحيحا يجزم بالسكون، وإذا كان آخره معتلا يجزم بحذف حرف العلة، وإذا كان آخره من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون. فيقولون الأمر يبنى، ليش يقول يبنى؟ المضارع فقط هو الذي يعرب من الأفعال ثلاثة، المضارع هو المعرب فقط، أما الماضي والأمر مبنيان دائما، صح؟ يقول طب ماذا نبني الأمر؟ قال يبنى على ما يجزم به مضارع. فإذا كان الفعل معتل، إذا كان الفعل صحيح الآخر يبنى على السكون، وإذا كان الفعل يعني تقول مثلا قم، قم فعل مضارع مبني على السكون، صح؟ جميل. وإذا كان معتل الآخر مثل احكي مبني على حذف حرف العلة، وإذا كان كان مفعل خمسة مثلا إيش؟ قوما مبني على حذف النون من الأفعال الخمسة، صح؟ طيب هذا يقولونه. وهناك من يقول، وهو الشيخ العثيمين، يقول لك يعني ضروري نحكي مثلا مثل كلمة قومي مبني على، لأنك قومي أصلها قوم، صح؟ فالأصل يكون مبني على السكون، لكن هون ما في سكون، هون في حرف جر، في هون عفوا كسرة، قومي مي جاءت مكسورة بسبب ماذا؟ يعني يقول لك الأولون يقولون مبني على السكون لأنه فعل صحيح الآخر، ومنع من ظهور السكون ماذا؟ اشتغال محل بحركة المناسبة، اضطرينا أجبرناها إيش؟ تنكسر. وكذلك يقولون مثل كلمة قوموا ما تقول مبني على الفعل، مبني على الأفعال الخمسة، هنا يقول قوم مبني على السكون لاتصاله بواو الجماعة. لماذا؟ مبني على مبني على الضم عفوا، قال الاشتغال المحل بحركة المناسب الضم، اضطرينا نضمها صح. شيخ رسمي يقول لك يا اخي ريحني وريح راسي يا زلمه، خلاص مبني على الضم ومبني على السكون والتسين. يعني بدل ما تقول مبني على السكون المقدر على اخره منع من ظهور اشتغال حركة المناسبة، قلت خلاص مبني على الضم اذا اتصل به واو الجماعه بدون ما تخش لي بالقصة هاي كلها. يعني يقول لك الامر ليس دائما مبني على ما يجزم به مضارعه، خلاص حسب حالته الجملة. فهون كلمة قومي مبني على الكسرة، هو أصلا قم مبني على السكون، لكن إذا اتصلت به ياء المخاطبة خلاص مبني على الكسرة يا أخي وريحنا. فعلا بتريح هاي ولا ما بتريح؟ أسهل هذا كلام الشيخ عثيمين. لكن إذا أردت كلام مؤلف غيرهم مثل صاحب التحفة السنية وغيره ما يقول قومي مبني على الكسرة لاتصال بياء المخاطبة، يقول مبني على السكون المقدر على الميم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. شفت كيف التفصيل هذا عندهم؟ طبعا ينبني على خلاف، يقول لك لأنه الأمر فقط يبنى على السكون أو يبنى على حرف العلة أو يبنى على حذف النون لأنه يبنى على ما يجزم به آخره، هيك عندي، وبالتالي كل ما جاء غير ذلك فأنا أقدر أشياء. شفت هذا طريقه، يقول لك أعمل أنا قوانين عندي. شيخ عثيمين يقول لنا فكنا من قوانينك ريح راسي، انا خلاص انا مش راح في يوم تلاقيني كلمه قومي اعرب لك اعراب ثاني، هي قومي مش راح تجيك فتحه يعني، خلاص قومي. اما شو السبب قال هذه خلافات النحويين. وضحت؟ على كل حال اهم شيء ان الامر علامته انه يدل على الطلب وانه ايش دخول الياء ياء المخاطبه. شكرا
لك والله. قومي مو اصلا من افعال خمسه تقومين او قومي ممكن
يقولون هذا، لكن هم عادة هون بقومي وقوموا وقوما، هون يقول لك منع من ظهور شغل المحل بحركة المناسبة، هذا ما يقولون على الفكرة يعني. نعم طيب. قال وأمر ويعرف بدلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة نحو قومي واضربي. قومي دال على طلب القيام، والياء دال على واضرب الدال على الطلب والمخاطبة. طيب هنا هذا الذي أنت تريده، قال قومي فعل أمر مبني على حذف النون لأنه على ما يجزم به مضارع. نعم. وياء المؤنث المخاطبة طبعا قومي إيش الياء هذه؟ إيش هذه؟
فعل.
دائما أفعال خمسة الزيادة الألف أو الواو أو الياء هذه هي الفاعل، إلا إذا جاءت على كان وأخواتها مثل كانوا كان كوني، فهذه ما نقول هذه لا يقال عنها فاعل، ماذا يقال عنه؟ اسم كان. واضح؟ نعم. ولكن دائما مرفوعة عشان هذه بس فقط الضوابط. يقول المؤلف رحمه الله نعطي فائدة. طيب هنا لما قال لك لدلالته على الطلب، بعض الكلمات مش أفعال، بعض الكلمات مش أفعال تدل على الطلب لكن ليست أفعالا. في شغلة مهمة، في أفعال ماضي تدل على الأفعال، في أشياء ماضية يقترن في معروف أنها ماضي لكن ليست فعل، يقولون اسم فعل ماضي. وهناك كلمات اسم فعل أمر، لماذا يقولون اسم فعل ماضي؟ لأنه يدل على الماضي لكن مش فعل، ما تأخذ تاء التأنيث. وهناك كلمات يقولون اسم فعل أمر بس هي مش فعل أمر لأنها إيش ما يدخل عليها ياء المخاطبة. طب ماذا؟ طب ليش قالوا عنها فعل أمر؟ لأنها تدل على الطلب، مثل كلمة صح، صح بمعنى أسكت، فيقولون هذا اسم فعل أمر، مثل اسم في الماضي، اسم فعل ماضي رويدا ممكن. نعم رويدا هذا فعل أمر، أي شوي شوي اهدأ مثلا بعرفش إيش بقدروه صراحة. كلمة هيهات هذه في اسم فعل ماضي، قال هيهات يعني تتكلم عن شيء في الماضي لكن ما تحط عليها تاء التأنيث الساكنة، لكن يقول لك هيهات نقول عنها اسم فعل ماضي تدل على الماضي، وبالمناسبة بعدها يأتي فاعل هيهات العقيق، يقولون عقيق فاعل لهيهات. تمام. وصح يقول هذا اسم فعل أمر، لماذا؟ لدلالته على الطلب لكن ليس فعل أمر لأنه لا يقبل ياء المخاطبة. والدليل أنه اسم فعل أمر أيضا أن الذي بعده فاعل، صح أنت ضمير مستتر تقديره أنت، أي أسكت أنت، صح؟ تمام. فائدة، ما الفرق بين صح وصهن؟ في اللغة العربية يقال صح وصهن، صح؟ ما الفرق؟ صح؟ تعرف حسان؟
صح أعرف أسكت بس صح إن
برضو أسكت بس في فرق صغير وجميل.
صح الاسم.
لا كلها كلاهما اسم دخل عليها التنوين صح؟ وهذا دليل الاسمية بالمناسبة دخل تاع التنوين. لكن متى يقول العربي صح ومتى يقول صهن؟ لغة معنى بس مش معنى إعرابي معنى لغوي. يقول إذا أردت أن أسكتك الآن أقول لك صح خلاص أسكت عن الكلام تحكيه الآن، بس إذا بديش أسمع صوت بالمرة أقول لك صهن ولا حرف لا هون ولا بعدين ولا في الموضوع ولا في غير. تمام؟ طيب هذا ما يسمى بماذا؟ بتنوين التنكير. هذا نوع من أنواع التنوين اسمه تنوين التنكير، تنكر الكلمة حطيت التنوين عليها من باب أنك تريد العموم في السكوت هنا صهن عموم السكوت صح؟ وأيضا حتى مثل تنكر اسم الممنوع من الصرف لا ينون صح؟ طب إذا نون الممنوع من الصرف هذا يسمى تنوين التنكير. مثلا سيبوي تقول جاء سيبويه صح؟ مين سيبوي؟ العالم المعروف صاحب كتاب الكتاب اسمه كتابه الكتاب سيبوي. جاء سيبويه فهذا سيبوي شخص اسمه سيبوي. لو قلت جاء سيبويه ايوه والله ممنوع من طبعا سيبويه ممنوع من الصرف لكن ليش صرفته هون؟ تنكير. انا اردت التنكير. ماذا اردت تنكير؟ انا ما اردت سيبويه المعروف، اردت واحدا فهمان في اللغه العربيه فاقول جاء سيبويه صح ولا لا؟ فهمت؟ هذا تنوين التنكير. طيب الشاهد لما قال هي سيبويه مش مبني اسم ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف سيبويه مبني على الضمة إنه ممنوع من الصرف واضح مش مبني على الضمة يقال مبني على الضمة سيبويه هو فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة عوضا عن الكسرة نعم مش عوضا عن الكسرة هو عفوا أسأل الله يغفر لنا هنا هو فاعل مرفوع بالضمة لكن يقول مررت بسيبويها الفتحة عوضا عن الكسرة تذكرت لماذا العلمية هو العجمة صح تمام فإذا صرفتها والاسم ممنوع الصرف هو الاسم الذي يشبه الفعل أنه لا يصرف طب هون صرفت هذا يسمى تنوين التنكير صرفت يعطيك معنى جديد وهذا وهو معنى جديد هذا ما يقال زيادة في المبنى تعطيك زيادة في المعنى خلنا نسميها فهذا التنوين للتنكير أي أنك لا تريد سيبويه المعروف تريد واحد فهمان في اللغة العربية تمام مش دائما سؤال سادس يلا هل يمكن أن تأتي هؤلاء بالتنوين قل هؤلاء إن أحسنت نعم خلاص خلينا خمس أسئلة نعم تنوين تنكير أحسنت وهذا طبعا شاذة في اللغة العربية لكن ممكن تجد مررت بهؤلاء وهذا يأتي له سبب متى تقال هذه اللفظة عند حاجة معينة هذا موجود تمام طيب الشاهد عندما قال المؤلف الأمر يعرف بدلالته على الطلب حتى يدخل فيه يا ثامر اسم الفعل الأمر مثل صح صح يقول والله هذا اسم فعل أمر وبالمناسبة يحتاج إلى فاعل بس مش فعل أمر لأنه لا يقبل ياء المخاطبة وضحته ولا لسه ولكن يدل على الطلب إذن فيه رائحة الأمر صح أي أسكت تمام طيب قال وأمر ويعرف بدلالته على الطلب وقبول ياء المخاطبة نحو قومي واضربي ومنه هاتي وتعالى على الأصح هات وهاتي وتعالى على الأصح إيش على الأصح المسألة فيها خلاف لماذا لدلالتهم على الطلب وقبول ياء المخاطبة طيب هنا فائدة يقول زعم جماعة طبعا ليش يقول هاتي هي بالمناسبة يقال المرأة هاتي ما يقال هاتي حذفت الياء مع أنه أصلي يقول لك ليش حذفت الياء ليش بنحذف النون هاتي هذا قول وكذلك تعالي ليش نقول تعالي لماذا قلنا تعالي على كل حال قال زعم جماعة عرفت إيش وجه الخلاف لماذا قال على صح وليس ما عرفنا لأنه إحنا قلنا هات إذا قلنا أفعال إذا قلنا فعل أمر وين ياء المخاطبة وين طب هو ما مش داخل ياء المخاطبة ما في ياء مخاطبة الأصل مثل كلمة قم عند الأنثى قل قومي صح ولا لا طب هات أنت بتحكي لي فعل أمر لو قلت لي بس دلالته على الطلب بقول لك اسم فعل أمر بقول لك لا، مش بس دالة على الطلب، هو فعل أمر مش اسم فعل أمر، هو لأنه يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة. يجوز أن تقول هاتي بالياء، يجوز، ويجوز أن أقول تعالي ولا تعالي. لا مش نفس المعنى، هي تعالي، يعني الكلمة هي تعالى، فعندما أضيف ياء المخاطب ما أقول تعالي، خطأ. وسيف الدولة الحمد شاعر سيف الدولة الحمداني كان له إيش منه ونسيت اسمه، سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، له قصيدة
المتنبي.
المتنبي مش المتنبي، ما مش المتنبي، التي في واحد ثاني نسيت اسمه سبحان الله، كتب في سيف كتب قصيدة في زمان سيف الدولة الحمداني، أنا ليش ربطه غاد مش عارف. المهم قال حمامة ناحت بقربي، ناحت بقربي حمامة مش عارف إيش، قالت تعالي أقاسمك الهموم تعالي، فخطأه. فقالوا يجوز أن تكسر اللام، هم ما قالوا يجوز أن تكسر اللام، لأنه يقول لك ما بصير تكسر اللام، هي تعالي، إذا قال الله سبحانه وتعالى قالت ما قال تعالوا، تعالوا تعالوا صح، لأن تعالى هاي دائما فتحة، أذك في القرآن الكريم تعالوا، مع أنه جاءت واو بعدها ما أخذت تعالوا صح، بل إذا قلنا تعالوا من العلو وتعالوا قد تأتي من العلو، لكن إذا أردنا بالأمر تعالوا أي ائتوا صح. فهو قال تعالي، قالوا ممكن تأتي مكسورة تعالي، قالوا لكن هذا لحن، هذا أخطأ الشاعر هون، ما يقال تعالي ولا يحتج به، أصلا هذا متأخر حتى تقول يجوز، فخطأ من استشهد بهذا البيت الشعري في قضية أنه يجوز كسر تعالى إلى تعالي، تعالي واضح. الشاعر على كل حال يقولون هنا، يقول مؤلف حتى نفهم كان مؤلف، أنا تستطردنا شوي سامحوني معلش، أتمنى أن تكون فاهمين البحكي. لما قال وهاتي هاتي وتعالى على الأصح، ليش قال هاتي وتعالى على الأصح؟ يقول لأنه هي ما تتي، لأنه هو يقول لأنه تقبل ياء المخاطبة، إحنا متفقين أنها تدل على الطلب، هات وتعال تدل على الطلب، لكن مجرد تدل على الطلب قد تكون اسم فعل أمر مثل صح، صح ولا لا؟ لماذا قلنا اسم فعل أمر يا ثامر ما قلنا فعل أمر في صح؟ ليش؟ أحسنت، لكن تقبل لكن تدل على الطلب فنقول اسم فعل أمر، صح ولا لا؟ تمام. هنا المؤلف يقول هات هاتي وتعالى فعل أمر مش اسم فعل أمر، فعل أمر على الأصح. يقول لك فعل أمر صح لأنه يقبل ياء المخاطبة، واضح شو الفكرة وين؟ هذا معنى قول، لأن المسألة فيها خلاف، لأنه زعم جماعة من نحويين أن هاتي وتعالى اسما فعلين، الأول منهما اسم لناول بكسر الواو هات، والثاني اسم لأقبل، يعني يقول مثل صح اسم فعل أمر وما يقبل أنه يدخل عليه ياء المخاطبة يا ثامر، ما يقبل. قل حتى المؤنث يقول لك هاتي، وللمذكر يقول، يعني ما تقول للمذكر هاتي وللمؤنث هاتي، ما يقول للمؤنث للمذكر تعالى وللمؤنث تعالي، لا يقول لك تعالى للمؤنث والمذكر، واضح ولا لا؟ وقال المؤلف لا يا شيخ، يجوز أن تضع الياء وذكرت في اللغة العربية هاتي وتعالي، وبالتالي هذا مش اسم فعل أمر، هذا فعل أمر على الأصح. شفتوا ايش معنى كلام المؤلف؟ طيب آخر شيء قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل كهل وفي ولم، ونتوقف عند هذا القدر. بس اقرأ آخر شيء بعد إذنك. من فعل الأمر، من الفعل الماضي، الفعل المضارع،
عند فعل الماضي
حاليا. يلا تفضل.
قال من فحمه الله وهو ثلاثة أنواع، ماض ومضارع وأمر. الماضي والمضارع والأمر إذا وضعت التعريف على كلمة ماض فإنك تثبت الياء الماضي، وإذا حذفت التعريف لابد أن تحذف الياء وتضع التنوين عوضا عنها، وهذا أحد أنواع التنوين وهو تنوين العوض. من باب الفعلة تقول ناض ومضارع، وبعض العلماء لم يدخل الأمر إذا جعله من هذه، إذ جعله من هذه من باب الفعلة فقط، جعله من فعل المضارع، يعني الكوفيين لا يعترفون إلا بفعلين ناض ومضارع، ويقولون إن الأمر داخل في المضارع لأسباب لا نريد ذكرها، والمصريون جعلوها ثلاثة وهو الأسهل وصح إن شاء الله تعالى، والأمر سهل كذلك. قال ماض قال مالك رحمه الله وهو ثلاثة أنواع ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة كما ذكرنا نحن قال وقعدة قال المؤلف رحمه الله ومنه نعمة وبئس وليس وعسى على الأصح قلت حفظكم الله هذه الكلمات نعمة وبئس ليس عسى كلها كلمات قال المؤلف هي أفعال ماضية على الأصح كلمته على الأصح ماذا يعني؟ أنا في مسألة خلاف والصحيح أنها أفعال لماذا؟ لقبولها تاء التأنيث الساكنة تقول نعمة وبئست وليست وعست نعمة وبئس هذه أفعال ذم ومدح نعمة لمدح وبئس للذم وليس وعسى هذه أفعال تدخل على الجملة الإسمية فترفع الكلمة الأولى ويسمى اسما لها وتنصب الكلمة التي بعدها ويكون خبرا لها تقول نعم الرجل فلان أو فلان نعم الرجل وبئست المرأة حاملة الحطب حمالة الحطب لاحظ أدخلنا التاء على كلمة بئست لكن هذه التاء التأنيث ساكنة لكن هنا بئست المرأة لماذا حركناها إلى كسر التقاء الساكنين وإلا هذه التاء تاء تأنيث ساكنة وليس وعسى كذلك قال على الأصح كلها أفعال ماضية قال الملك رحمه الله ومضارع الفعل الماضي ما هو؟ الفعل الماضي كل كلمة دلت على معنى في ذاتها تقترب بزمن الماضي والمضارع كلمة دلت على معنى في ذاتها تقترب بزمن المتكلم وما بعد زمان المتكلم تقول يأكل الآن ولا يزال يأكل قال الملك رحمه الله ويعرف بدخول لم عليه مع أننا قبل قليل قلنا قد والسين وسوف ولكن أضاف لنا لم النافع أخذناها في الأجرمية فهذه مختصة دائما بالفعل وأي فعل الفعل المضارع لا غير قال المؤلف رحمه الله نحو لم يقم قال المؤلف رحمه الله ولا بد في أوله أي في أول فعل مضارع من إحدى الزوائد الأربع أي أحد أربعة أحرف زائدة ما هي قال المؤلف رحمه الله وهي الهمزة والنون والياء والتاء يجمعها قولك نأيت تقول نأكل وألعب وينام وتدرس كل ذلك أفعال دخلت عليها الحروف الزائدة النون والهمزة والياء والتاء قال المؤلف رحمه الله ويضم أوله أي يضم أول المضارع إن كان ماضيه على أربعة حروف يعني كان تصريفه من أربعة حروف كدحرج يدحرج وأكرم يكرم وفرج يفرج
يفرج
وقاتل يقاتل يضم أوله إن كان ماضيه رباعي التصريف لاحظ دحرج يدحرج وأكرم يكرم وفرج يفرج
يفرج
وقاتل يقاتل ولاحظ أننا كسرنا ما قبل الأخير قال المؤلف رحمه الله ويفتح ما سوى ذلك أي إن كان ماضي الفعل ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا قال نحو نصر لاحظ الفعل الثلاثي نون صاد راء نصر ينصر ياء وانطلق ينطلق واستخرج خمسة حروف وستة حروف استخرج ستة حروف وانطلق خمسة حروف انطلق ينطلق واستخرج يستخرج قال المؤلف رحمه الله وأمر والأمر كلمة دلت على معنى في ذاتها مقترنة بطلب يطلب حصوله بعد زمان المتكلم بعد زمان التكلم قال المؤلف رحمه الله ويعرف بدلالتها على الطلب في الأجرمية ذكر علامات الفعل الماضي والمضارع ولم يذكر علامات الأمر تذكرون لكن هنا ذكرها وأثبتها قال وأمر يعرف بدلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة نحو قومي واضربي طبعا ذكرنا الأمر فيما بعد في درس فعل الأمر لكن في علامات الفعل لم يذكر لعلكم تذكرون قومي فعل الأمر لماذا؟ لشيئين أولا لدلالتها على الطلب فيه طلب قومي يطلب فعل القيام وكذلك ياء المخاطبة المؤنثة قومي أنت خاطبتي أنت. قال ابن رحمه الله ومنه هاتي وتعالي على الأصح.
وتعالى
منه هاتي وتعالى على الأصح.
هكذا عندك تعالى وتعالي.
تعالى
نعم.
أي من فعل الأمر هاتي وتعالى على الأصح، أي أن المسألة فيها خلاف وهو الصحيح إن شاء الله إن شاء الله تعالى. لأن هاتي وتعالي
تعالى
عندي لأنك يا
أشوف أكتب اقرأ اقرأ شوف شو قصدي.
هاتي مع كسرة وتعالي مع ياء.
لا هاتي وتعالى اشطب الياء.
تثنى وتجمع تقول هاتيا وهاتو
هاتيا
هاتيا وهاتو وتعاليا وتعالوا
سنت
نعم. وتعالي وهكذا
نعم. وتقبل ياء المخاطب، ترى الأهم من ذلك لو هذا مذكور، والأهم من ذلك تقبل ياء المخاطبة. الفعل أمر فيه شرطين، أولا ثانيا إذا ما قبل، إذا دل على الطلب فقط اسم فعل أمر، إذا قبل ياء المخاطبة مع الطلب يكون إيش فعل أمر. وضحت؟ نعم. ليش الخلاف؟ الخلاف في هاتي وتعالى لأن بعض العلماء يقول لك هذه ما تقبل ياء المخاطبة، تقول هاتي دائما، هذا قول. وهسه سأعطيكم واجب خامس على هذا أو سادس. فيضيق يقول لك هذا اسم فعل أمر مثل صح لأنه يقبل ياء المخاطبة. قال لا يقبل ياء المخاطبة دليل على أنه يقبل، قال في هاتي وهاتوا، عند الجمع قلنا هاتوا وهاتي يا صح، وفي القرآن الكريم هاتوا هاتوا إيش يلا آية إن كنتم أحسنت صح. إذن دل على أنه يقبل ياء المخاطبة، فقبل الفعل المضارع من الأفعال الخمسة الواو الجماعة يقبل ياء المخاطبة، فدل على أنه فعل أمر. السؤال الواجب أعرب هاتي الكتاب يا محمد، أعربوا لنا إياها هاتي، وهاتي الكتاب يا وهاتي بالكسر الكتاب يا فاطمة. معنى لا مش الآن بديش أعرف الآن، بس بدي هاتي في ذات للمؤنثة، أنا ما حطيت الياء بديش أحط الياء على قول من لا يضع الياء، ماذا يعربها؟ هاتي الكتاب يا فاطمة، أو على من يضع من لا يضع الياء ويحذف، عفوا عن السؤال، هاتي الكتابة يا فاطمة على الطريقتين، إما على طريقة من لا يقبلها فعل أو على طريقة من يقول أنها فعل أمر. الذي يقول أنها فعل أمر وليش وين الياء تبعتها؟ لأن فعل أمر وتتكلم عن أنثى، ليش قلت لك يا فاطمة؟ أنا أقول ليش ما قلت هاتي؟ بس أنا حول حاب أحكي هاتي تمام؟ طيب فأشوفوا لنا إياه. كمل يا شيخ.
أحسن الله عليكم. قال الملك الحمد لله والحب، بعد أن انتهينا من الفعل دخل في علامات الحرف. قال المؤلف رحمه الله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. قال المؤلف رحمه الله كهل وفي ولم، كما يقولون قلة الدليل أو عدم الدليل دليل. إذا سألتك عن أمر وقلت لك أعطني الدليل وأنا أنكرت الكلام أو أن سألتني عن أمر فنفيته فقلت لي أعطني دليل على نفيك فقلت لك عدم الدليل دليل، أليس كذلك؟ وهنا ما هي علامة الحرف؟ انظر إلى الكلمة، لا أجد فيها علامة الاسم أو علامة الفعل، فهذا حرف. إذا قال المؤلف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل كهل وفي ولم، لماذا ذكر هذه الثلاثة هل وفي هل في لم؟ ليس عبثا، لكن يقول لك هل تأتي عامة، قد تأتي قبل الفعل وقد تأتي قبل الاسم، وفي لا تأتي إلا باسم مختصة به ولم مختصة بالفعل، فتمثيل المؤلف جيد وفي مكانه.
جميل، فهمت إيش المقصود؟ في حروف تدخل على أسماء الأفعال مثل هل ومثل بل ومثل لا، قد تجدها بالأفعال قد تجدها بالأسماء، وهناك حروف لا تجدها إلا بالأسماء مثل في، هذا لا تجدها بالأسماء، وهناك حروف لا تجدها إلا بالأفعال مثل لم. ومن هنا أقوى علامة للفعلية لم، أقوى علامة يقولون هذه لم بالذات، هذه أقوى علامة لم يذكرها المؤلف فيك والله تعالى. نعم فعل مضارع طبعا. تمام، آمين وإياكم، جزاكم الله خير.